الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص. ما زلت معكم ومع قصص الرجال العظام والنساء العظيمات من التابعين رضي الله عنهم. حديثي اليوم معكم عن الحسن البصري الذي سمي بسيد العلماء، والذي قيل فيه: كيف يضل قوم فيهم مثل الحسن البصري؟ تبدأ قصة الحسن البصري مع ميلاده، عندما جاء البشير يبشر أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبشرها بأن مولاتها، والمولى هو الشخص الذي كان عبدا وتحرر. فإذا كان مثلا شخص اسمه أحمد عنده عبد اسمه سليم مثلا، فتحرر سليم يصبح سليم مولى أحمد. فهذه مولات أم سلمة اسمها خيرة، فخيرة مولات أم سلمة وضعت ولدا، فجاء البشير يبشر أم سلمة، لأن أم سلمة كانت تحب خيرة هذه حبا شديدا، وأرسلت تطلب أن ترى هذا الولد، وطلبت أكثر من ذلك، طلبت أن الأم خيرة وابنها في يقضون فترة النفاس في بيتها من شدة حب أم سلمة لخيرة هذه. فجاءت خيرة مع ولدها الصغير، وفورا وقع حب في قلب أم سلمة رضي الله عنها، وارتاحت له، فقد كان وسيما بهي الطلعة تأمل خلقه، وأثر فؤاد أم سلمة وأحبته كما ذكرت حبا شديدا. فسألت أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، سألت خيرة، قالت: هل سميت ابنك؟ قالت: كلا يا أمه، تركت ذلك لك لتختاري له من الأسماء ما تشائين. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: نسميه على بركة الله الحسن. فإذا سمي من قبل أم المؤمنين أم سلمة، ورفعت أم سلمة يديها بالدعاء الصالح له. أيضا هناك بيت آخر كان فرحان بميلاد الحسن، كان هذا البيت من بيوت المدينة، هو بيت الصحابي الجليل زيد بن ثابت كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ذلك أن يسارا هذا والد الصبي الحسن كان مولى زيد بن ثابت وهو زوج خيرة، فسبحان الله من هذه البيوت العظيمة كان الحسن البصري. فالحسن ابن ياسر الذي عرف فيما بعد بالحسن البصري نشأ وتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وربي في حجر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت سهيل المشهورة بأم سلمة، من أكمل النساء عقلا وأوفرهن علما وأشدهن حزما، وكانت من أكثر أمهات المؤمنين علما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة، حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 387 حديثا، وكنا من القليلات اللواتي في الجاهلية تعرف الكتابة والقراءة. نساء الأمية كانت منتشرة في العرب، لكن انتشارها بالذات بين النساء أكثر، لكن أم سلمة كانت من القليلات التي كانت تحسن القراءة والكتابة وهي في الجاهلية. فنشأ هذا الصبي المحظوظ نشأ ببيت أم سلمة، بل كانت يعني رعايتها له أكثر من ذلك، حتى أنها كانت خيرة إذا خرجت وتأخرت لقضاء بعض الحاجات لأم المؤمنين يبدأ الطفل الرضيع يبكي، فكانت أم سلمة تلقمه ثديها فتعلله وتصبره، فسمي رضيع أم سلمة فرضي الله عنها وأرضاها. فكانت له أما من جهتين كما يقولون، أما بصفته أحد المؤمنين فهي أم المؤمنين، وأما بصفته أنها أرضعته. هكذا نشأ هذا الرجل العظيم الحسن البصري في هذا البيت العظيم. ونشأ وكان يروي عن نفسه يقول يعني كنت ألعب في بيت أم سلمة، بل كنت ألعب في بيت بيوت أمهات المؤمنين. وكان يروي عن نفسه يقول حتى كنت أقفز لأحاول أن أصل وألمس السقف بيدي. فكان هكذا يعني نشأ بهذه النشأة الطيبة، ونشأ في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن كبار الصحابة عندما بلغ وبدأ يعي، روى الحديث عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وغيرهم وغيرهم من كبار الصحابة، وكان من أحبهم إليه، وأكثرهم يعني أكثر من تعلق به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه أحس منه يعني بالإضافة إلى العلم العميق الصلابة في الدين والحسن العبادة والزهد بالدنيا ويعني حسن البيان والحكمة البالغة والأقوال الجامعة والمواعظ التي تهز القلوب، فتخلق بأخلاق علي رضي الله عنه في العلم وفي التقى وفي العبادة وفي البيان والفصاحة. كل الصحابة طبعا لهم رضوان الله عليهم المزايا العظيمة، لكن مثل هذه المعاني من العلم والبيان والفروسية والجلادة والزهد يعني الحقيقة تألق فيها علي رضي الله عنه. لما وصل عمر الحسن 14 سنة انتقل مع أبويه إلى البصرة واستقر هناك فيها مع أسرته، ومن هنا نسب الحسن إلى البصرة وعرف بين الناس بالحسن البصري. وكانت البصرة في ذلك الوقت يعني قلعة من أكبر قلاع العلم في دولة الإسلام، وكان مسجدها العظيم يموج بمن ارتحل إلى البصرة من كبار الصحابة وأجلاء التابعين، وكانت حلقات العلم في البصرة يعني تملأ المسجد. ما كان في تعرفون في ذات الوقت جامعات ومساجد مدارس، كان العلم كله في المسجد، فكان الحسن البصري يلزم المسجد وينقطع بالذات إلى حلقة الصحابي الجليل العالم العظيم حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فأخذ منه التفسير وأخذ منه الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقراءات القرآن والفقه والأدب، حتى صار الحسن البصري بما تعلمه في المدينة وما تعلمه مباشرة من عبد الله بن عباس يعني عالما من أعظم العلماء، جامعا فقيها ثقة، فأقبل الناس عليه يعني ينهلون من هذا العلم الغزير، والتفوا حوله ينصتون إلى مواعظه. كان بالذات في قضية الوعظ يلين القلوب القاسية ويستدر العيون العاصية كما يقولون. وكانت له يعني مما تعلمه من بيان علي رضي الله عنه ثم ابن عباس، كانت له يعني حكمة وبيان عجيب، وكانت سيرته يعني سيرة عظيمة، يعني ليس فقط أقوال وإنما تصرفات وأعمال أطيب من ريح المسك. وانتشر خبر الحسن البصري في البلاد وفشى ذكره بين العباد وبين الخلفاء والأمراء، حتى صار الناس يتتبعون ماذا فعل وماذا قال. يحدث خالد بن صفوان يقول لقيت مسلمة ابن عبد الملك، فيقول لقيته في الحيرة، فقال لي أخبرني يا خالد عن حسن البصرة، فإني أظن أنك تعرف من أمره ما لا يعرف سواك. فقلت أصلحك الله أيها الأمير، أنا خير من يخبرك عنه بعلم، فأنا جاره في بيته وجليسه في مجلسه، وأنا أعلم أهل البصرة به. طبعا كون جاره يحتك به باستمرار وأيضا تلميذة في المجلس. فقال مسلمة هات ما عندك. فقلت إنه امرئ سريرته كعلانيته. الله، يعني يكفي هذه الكلمة أن الإنسان ما يظهر للناس هو فعلا حقيقة نفسه، ليس في بيته شيء ولا في يعني في حياته الخاصة شيء وأمام الناس شيء آخر. إنه امرئ سريرته كعلانيته وقوله كفعله، إذا أمر بمعروف كان أعمل الناس به، وإذا نهى عن منكر كان أترك الناس له، ولقد رأيته مستغنيا عن الناس زاهدا بما في أيديهم، ورأيت الناس محتاجين إليه طالبين ما عنده. فقال مسلمة لخالد: حسبك يا خالد، كفى يعني، أكثر من هذه الصفات ما أحتاج. كيف يضل قوم فيهم مثل الحسن البصري؟ فذهبت مثلا وقولا عن الحسن البصري في عظمته. لم يكن فقط عالما عابدا، وإنما كان من القلائل الذين يتصدون للطغيان ويجهرون أمام الظلم. في أثناء حياته تولى العراق رجل طاغية جبار، ما زال يضرب به المثل حتى اليوم في الطغيان والجبروت والظلم، هو الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان اسمه يخيف الناس. هذا الحجاج طبعا ولاه الحكام من أجل أن يسيطر على العراق بسبب كثرة الاضطرابات في العراق، يعرفون ظلمه ويعرفون بطشه، لكن ما كان في طريقة للسيطرة على العراق ومنع الفتن فيها إلا برجل جبار مثله. وهو استغل حاجتهم له فتجبر وظلم، وكان من أظلم الناس ومن أسوأ الناس على مدى التاريخ. نعم له بعض المواقف الحسنة، لكن بشكل عام كانت سيرة سيئة. وتولى العراق وبنى الحجاج في مدينة واسط في العراق، بنى بناء عظيما لنفسه. فلما انتهى من البناء نادى في الناس أن يخرجوا ليتفرجوا على هذا البناء العظيم الذي بناه، ويدعو لوالي العراق الحسن البصري، لوالي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي بالبركة. فلم يشأ الحسن البصري أن يترك الفرصة هذه يعني تذهب عنه، ففرصة أن الناس مجتمعين، ففرصة أن يعظهم ويزهدهم بالدنيا ويرغبهم فيما عند الله عز وجل. فلما وصل فإذا الناس جموع الأهل واسط قد تجمعوا حول القصر المنيف مأخوذة بالبناء العجيب. طبعا بناء في بالنسبة لذاك الوقت كان شيء عجيب، ومستغربين من سعة القصر وبراعة الزخارف التي فيه. فوقف الحسن البصري في مكان عال وأخذ يخطب في الناس، فكان من ضمن ما قال، قال: لقد نظرنا في مبتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد، وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد. الله سبحانه وتعالى دمر ما بنى فرعون. ثم قال: ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه، كرهوه أهل السماء الملائكة، وأن أهل الأرض قد غروه، أي خدعوه ونافقوه. وأخذ ينزل بهذا السيل الجارف من الشدة ومن الكلام الغليظ على ما يفعل الحجاج من ظلم. ثم الآن يزيد على هذا الظلم أنه ينفق على نفسه قصر عظيم من أموال المسلمين. فواحد من السامعين خاف على الحسن البصري أن يبطش به الحجاج، فقال: حسبك يا أبا سعيد، حسبك، كافي، يعني سيقتلك الحجاج لو أكملت. فقال الحسن: لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. الله، لو يقتدي العلماء اليوم بهذه السيرة العظيمة، كم من عالم خائف على نفسه ولا خائف على أمواله ولا منصبه، ولا فيسكت عن ظلم ويسكت عن فساد ويسكت عن انحراف. والله سبحانه وتعالى قد أخذ على أهل العلم أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. واستمر في خطبته العظيمة وانتشر الخبر بين الناس. في اليوم التالي طبعا الحجاج وصل الخبر بتفاصيله، فدخل الحجاج إلى مجلسه بين الأعيان والكبار والمتملقين له، فإذا هو يغلي من الغضب، وقال لجلاسه: تبا لكم وسحقا لكم، عبد من عبيد أهل البصرة يقوم فيقول فينا ما شاء أن يقول ثم لا يجد فيكم من يرده أو ينكر عليه، والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. طبعا انتشر الخبر أن الحجاج قد نوى أن يبطش بالحسن البصري. أمر الحجاج بالسيف وأمر بالنطع، والنطع بساط من جلد يفرش تحت المحكومين عليهم بالإعدام حتى إذا قطعوا رأسه الدم ما يلوث المكان، ينزل على الجلد يعني يحملوه. ثم أمر بالجلاد، عنده جلاد ما يسأله، يقول اقتل يقتل، ما يسأل لماذا ولا لما ولا، خلاص مطيع. فوقف الجلاد فوق النطع وبيده السيف جاهز يضرب في أي لحظة، ثم وجه الحجاج إلى الحسن البصري بعض الشرطة فأمرهم أن يأتوا بالحسن البصري، وما هو إلا قليل حتى جاء الحسن، فإذا الأبصار كلها متجهة نحوه وبدأت القلوب ترجف خوفا على العالم العظيم الحسن البصري. دخل الحسن مجلس الحجاج فرأى السيف والنطع والجلاد واقف جاهز، فوقف الحسن في مكانه وبدأ يحرك شفتيه بكلام لم يسمعه أحد، ثم تقدم بعزة المؤمن وجلال العالم. فرآه الحجاج لما رآه مقبل بعظمته وبهيبته وبزهده، سبحان الله لعن الحجاج، فنادى قال ها هنا أبا سعيد ها هنا. فاقترب الحجاج وبدأ الناس يوسعوا له، فقال ها هنا ها هنا، والناس ينظرون مستغربين، فظل يقرب يقرب حتى أجلسه على السرير الكبير الذي يجلس عليه. فلما جلس الحسن التفت إليه الحجاج وبدأ يسأل بعض القضايا والفتاوى في الدين، والحسن يجيب الحجاج على كل مسألة بكل قلب ثابت وبيان ساحر وعلم واسع. فلما سمع منه الحجاج، أول مرة يسمع منه مباشرة، ما رأى مثله، فقال أنت سيد العلماء أبا سعيد، ثم أشار فطلب الغالية، الغالية هي أغلى أنواع الطيب، فأخذ الطيب وطيب به لحية الحسن بنفسه، ثم خرج معه ودعه بنفسه. لما خرج الحسن من عند الحجاج تبعه حاجب الحجاج، فلما خرج مشى مسافة لحق وأوقف، قال أبا سعيد قد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، يعني كان ناوي يقتلك، وإني رأيتك عندما أقبلت رأيت السيف والنطع والجلاد فحركت شفتيك، فماذا قلت؟ فقال الحسن لقد قلت، يعني يقول أنا فهمت أنه ناوي يقتلني، فقلت يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله، هذا الغضب وهذه النقمة التي كانت من الحجاج انقلبت بردا وسلاما باستجابة الله عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه. هذه القصة فقط نموذج من نماذج عظمة الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه. الحسن البصري يعني النموذج العظيم في العلم والزهد والورع، النموذج العظيم في يعني الإيمان والعبادة وعدم التعلق بالدنيا، حتى صارت الكلمات منه تكتب وتنقل بين الناس حكما. كثرت مواقف الحسن البصري رحمة الله عليه حتى صار يعني الناس عرفوا أنه إذا دخل على أي والي أو عظيم من العظماء أن الله سيحفظه وأن الله سيغير الظلم إلى العدل بيديه. مزيد من مواقف الحسن البصري في لقائنا القادم بإذن الله. شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.